ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى حيث الحامل، قال: الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف لما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإذا رأت الحامل الدم، فإذا كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس. لما متى؟ مسألة الأولى أن الحامل غالبا لا تحيض، وهذا الغالب لا يمنع أنها ماذا؟ أنها تحيض. فماذا إذا نزل على الحائض دم؟ أولا، إذا نزل على الحامل دم، أولا إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة أو بزمن يسير ومعه طلق، معه ماذا؟ معه طلق، يبقى دم يصاحبه طلق، فهذا نفاس. يبقى أفادنا الشيخ هنا فائدة أن النفاس قد يسبق على ماذا؟ على الولادة، فليس من لازم أن يكون النفاس بعد الولادة، إنما قد يسبق النفاس على الولادة، لأن عرفنا دم النفاس من قبل هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. قولنا بسبب الولادة أي أنه قد يسبق عليها، لكن أفادنا ماذا؟ بسبب الولادة فلا بد أن تكون أمارات الولادة موجودة. وما أمارات الولادة؟ الطلق. الطلق هي آلام تصاحب عملية الولادة، واضح؟ طيب. فقال: وإذا كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق، يبقى ينزل عليها دم، وهو قبل الوضع بزمن كثير يعني بأربعة أشهر، والمرأة لا تلد لخمسة أشهر، صحيح؟ ونزل هذا الدم فهو دم فساد، فهو دم فساد. النقطة الرابعة: إذا نزل دم على الحامل قبل الولادة بزمن يسير ولكن ليس معه طلق، يبقى هذا دم فساد. ثم قال: لكن هل يكون حيضا تثبت له أحكام الحيض، أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض؟ يبقى النقطة الرابعة: قد يكون حيضا لكن كيف نحكم على هذا الدم بأنه حي؟ بأن يكون عليه أمارات الحيض، أسود اللون في زمن الحيض، يعني في زمن الحيض، حيضة المرأة أول الشهر، فنزل على الحامل دم أول الشهر، ثم هو أسود، ثم هو ماذا؟ أسود. ثم كانت هناك بعض التغيرات الجسدية الموجودة كآلام أو أوجاع، يبقى إذن صار بهذا إيه؟ حيضا. يبقى الدماء التي تنزل على الحامل أربعة، الدماء التي تنزل على الحامل ماذا؟ أربعة. أولا دم ينزل قبل الولادة بزمن يسير يصاحبه طلق، فهو دم نفاس. دم ينزل قبل الولادة بزمن يسير يصاحبه طلق فهو دم ماذا؟ نفاس. ثانيا دم ينزل قبل الولادة بزمن يسير لا يصاحبه طلق فهو دم ايه؟ فساد. لكن نقول هنا للضبط وليس عليه أمارات الحيض، صحيح؟ وليس عليه أمارات الحيض. ثالثا دم ينزل قبل الولادة بزمن كثير، زمن بعيد، وليس معه طلق، وليس معه طلق، وما عليه أمارات إيه؟ حيض. يبقى هذا دم إيه؟ فساد، دم فساد. رابعا دم ينزل عليه أمارات الحيض من كونه أسود، وفي زمن الحيض من كونه أسود وفي زمن الحيض، فهو دم حيض. يبقى يبقى هنا التفريع على هذه المسألة، قلت فرع، وإذا كان دم فساد، وإذا كان دم فساد، وإذا كان دم فساد لا يمنعها الصلاة والصوم وسائر التكاليف الشرعية. ستأتي أحكام، واضح؟ طيب هل صحيح الحامل؟ هذه المسألة سبقت معنا، وعليه سأقرأ عليكم كلام الشيخ. قال وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، خلاف في مسألة ماذا؟ هل صحيح الحامل أم لا؟ قال والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها، يعني على الوجه المعتاد يعني يأتيها في زمن الحيض. ثانيا يأتيها بأمارات الحيض، لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إلا إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضا، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل. يبقى الشيخ حكم عليه بأنه حيض، يقول إن ما عندنا دليل من كتاب والسنة يقول بأن الحائض بأن الحامل إيه؟ لا صحيح، ما في دليل. تمام. ثانيا إن عليه أمارات الإيه؟ يبقى حكم الشيخ عليه بأنه حيض لسببين، الأول والدم الذي ينزل على المرء على الوجه المعتاد في حيضها فهو حيض للأسباب الآتية: واحد انعدام الدليل في الكتاب والسنة، انعدام الدليل في الكتاب والسنة أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض. ثانيا لأصل عند الشيخ، ما هو الأصل الذي عند الشيخ؟ أن الدم الذي يصيب المرأة هو حيض حتى يتبين أنه إيه؟ ليس بحيض. أن الدم الذي يصيب المرأة فهو حيض حتى يتبين أنه ليس بحيض. ثالثا لما كانت عليه أمارات الحيض المعتادة المعتادة عليها في حيضها. وطبعا معروف أن القرينة إيه؟ والقرينة محكمة أو العادة محكمة، والعادة إيه؟ محكمة، عادتها أنها تحيض في هذه الأيام، يبقى هذا حيض، لأن العادة إيه؟ محكمة أو القرينة محكمة. يبقى هذه ثلاثة أدلة عند الشيخ على أن الحائض إيه؟ على أن الحاملة تحيض. يبقى الآن ذكرنا مسألتين على عجل. المسألة الأولى أنواع الدماء التي تصيب المرأة في حملها هي أربعة. أما الأول فنفاس على شرطين اثنين: أن يسبق الولادة بزمن يسير، وأن تصاحبه أمارات الولادة من الطلق. أما النوع الثاني فهو دم الفتاة، وهو الذي يصيب المرأة قبل الحمل قبل الوضع بزمن يسير، ولكن لا توجد عليه أمارات الوضع، يعني لا يوجد طلق. ثالثا دم يصيب المرأة قبل الولادة بزمن بعيد، تمام، وليس عليه أمارات الحيض، فهو ماذا؟ دم فساد. وأخيرا دم الحيض أن يصيبها يكون عليه أمارات الحيض في أوقات حيضتها المعتادة. بهذه أربعة أنواع، نوعان منهما فساد، ونوع نفاس، ونوع ماذا؟ حيض، تمام. والفساد دم الفساد لا يمنعها الصلاة والصوم وسائر التكاليف الشرعية. ثانيا المسألة الثانية عند الشيخ: إذا نزل دم على المرأة وهذا الدم يحكم عليه بأنه حيض، وذلك بثلاثة أدلة. أولا لا يمنع الكتاب والسنة أن تحيض ماذا؟ الحامل. ثانيا أن هذا الدم عليه أمارات الإيه؟ أمارات الحيض، إذن فهو حيض. ثالثا أن الأصل في الدم الذي ينزل على المرأة، هذا عند الشيخ، تمام، هذا على أصل عند الشيخ، أن الدم الذي يصيب المرأة فالأصل فيه أنه إيه؟ حيض، حتى يتبين أنه ليس إيه؟ ليس بحيض. هذه ثلاثة أدلة عند شيخنا أن الحامل صحيح. قال: وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في الاختيارات صفحة 30: وحكاه البيهقي رواية عن الإمام أحمد، بل حكى أنه رجع إليه. وعلى هذا يثبت، إذن هذا القول قول لثلاثة أئمة من أئمة المذاهب، وهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في آخر قولين. وهذه فائدة طلبة العلم، طالب العلم، العلم لا يعرف الجمود، العلم لا يعرف الجمود، ولا يعيب الرجل أن يقول القول ويرجع عنه ماذا؟ ويرجع عنه غدا. إنما الذي يعيبه هو أن ماذا؟ أن يثبت على قول تبين له أنه أنه خطأ. إنما الديانة أن ترجع إلى الحق وتتوب إليه، ولا يعيب الرجل أن يرجع عن قول قد قال به من قبل، لأنه ليس ماذا؟ ليس معصوما، والخطأ والاستدراك من طبيعة ماذا؟ البشر، تمام. وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين اثنتين. هنا تفريق بين الحائض والحائض الحامل. المسألة الأولى الطلاق، الطلاق، فقال: فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل. يعني ايه؟ طلاق الحائض يحرم، واضح، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها النبي. ما الأدلة على تحريم طلاق الحائض؟ الدليل الأول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا أمر، لأن تطلق المرأة مستقبل العدة، يعني الحل، أي تكون طاهرا. والأمر بشيء ناهي عن ضده. يعني إيه الأمر بشيء ناهي عن ضده؟ طالما أنه أمرها، طالما أنه أمر أن تطلق طاهرا، إذا هذا نهي أن تطلق ماذا؟ حائضا. الدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر الشهير أن طلق امرأته حائضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره يا عمر، مره يا عمر فليراجعها وليطلق، وليطلق طاهرا او حاملا. والامر بالطلاق حال الطهر والحمل نهي عن الطلاق حال الحيض بمفهوم المخالفة. يعني ايه مفهوم المخالفة طلبة العلم؟ اذا ثبت حكم لشيء ثبت نقيض الحكم لنقيضه، تمام؟ فلما قال وليطلق طاهرا او حاملا، يبقى هذا معناه انه لا يطلق حائضا. واضح؟ دليل الثالث. نعم، مهلا مهلا، هذه مسألة أخرى، أين نذهب الآن؟ اصبر عليه. المسألة الثانية أو الدليل الثالث أن في طلاق المرأة حائضا من ظلمها، لما يطول فترة عدتها، ولذا قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن، منعا لظلمها. كما ان منع الطلاق، كما ان منع الطلاق في الحيض فيه مصلحة كبرى من التضييق على الطلاق، من التضييق على الطلاق، وهذا أصل شرعي، وهو: وإن أباح الإسلام الطلاق فقد أباحه إباحة مشروطة. إباحة، متفقون الآن على أن طلاق الحائض يحرم، لكن المسألة الثانية طلاق الحامل الحائض، طلاق الحامل ليه؟ يعني امرأة حملت وهي طحيض، هل لزوجها أن يطلقها؟ قلت: وطلاق الحامل الحائض قد اجتمع فيه سببان، قد اجتمع فيه ماذا؟ سببان: سبب مبيح للطلاق وهو ماذا؟ الحمل، وسبب مانع للطلاق وهو ماذا؟ الحيض. فهنا المسألة صارت مشكلة لاجتماع سببين في المرأة الحامل، فهل يقع طلاق الحائض الحامل، هل يجوز طلاق الحائض الحامل أو لا يجوز الطلاق؟ قلت: ويجوز طلاق الحائض الحامل للأسباب الآتية: واحد، أن الحمل عدة غالبة على سائر العدد، والطلاق مرتبط بماذا؟ مقترن بالعدة، فطلقوهن لماذا؟ لعدتهن. ثانيا، قوله عليه الصلاة والسلام: وليطلق حاملا، وفي قوله وليطلق حاملا أن العبرة بالحمل لا بالحيض. ثالثا أن حمل الحائض أمر إيه؟ أن حيض الحامل أمر نادر الوقوع، ولذا كان لا يعتبر به. يبقى واضح الآن، هذه ثلاثة أدلة على أن المرأة الحامل يقع طلاقها. واحد، الدليل الأول أن الحمل عدة غالبة والطلاق مقترن بماذا؟ يعني المرأة وهي حائض وهي حامل تحيض، هنيجي نعتبر بأي عدة لو مات زوجها مثلا؟ بالحمل مش بالأشهر، كما في قصة أبي السنابل. إذا كان الحمل هو الغالب، فيرتبط الطلاق بالحمل لا بالحيض. ثانيا، إنه قال وليطلق حاملا، وهذا نص صريح. ثالثا، إن حيض الحامل أمر نادر، فلا يمكن أن نعول على الأمر النادر، لأن النادر لا حكم له. إشكال وجواب هذا الذي معنا، وهو أنه إذا اجتمع سبب مبيح وسبب حاضر عليها التواريخ فكيف تضبط الحيض؟ فكان ضبطه متى نزل الدم بصفاته المعروفة فهو ايه حيض، ومتى انقطعت انقطع ايه. قلت ثالثا وان ذلك ارفق وايسر بالمرأة، وهو تعلق الاحكام بوجود الحيض لا بزمنه ومدته. قال وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وقواه صاحب المغني، المغني عن الامام ابن قدامة المقدشي وهو من اكبر علماء الحنابلة، ونصره وقال صاد 353 مجلد الاول. ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه الله، لبينه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولبيانها إلا في حق المستحاضة لا غير. ما معنى هذا الكلام؟ إن الشيخ بيقول لو كان الحيض مرتبطا بزمن ومدة لبين ذلك من؟ النبي عليه الصلاة والسلام.